بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا مقبل بن هاد الوادع رحمه الله تعالى: ثم وجدت للحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما قيما حول الطبيعة في مفتاح دار السعادة بتحقيق أخينا الفاضل علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد حفظه الله. قال رحمه الله: كرر النظر في نفسك، فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك، وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للأرب أي للحاجة والمنفعة المهيئة لها، فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع، والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة، والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما، والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك، والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه، واللسان للبيان والترجمة عنك، والأذنان صاحبة الأخبار تؤديانها إليك واللسان يبلغ عنك، والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج، فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر، وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه ولا تقدر عليه، يعني طبخ آخر وعناء آخر، فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار، تذيب الحصى هذا يحتاج إلى نظر، لأنه أحيانا قد يأكل الإنسان الشيء فيجده يخرج كما هو. آه نعم، فقوله تذيب الحصى هذا فيه نظر، يعني هناك نعم انضاج وكذا لكنه يذيب الحصى، فالله أعلم، إلا إذا كان هذا في بعض المعد الصحيحة قد تنضج يعني تذيب حتى أشياء دقيقة أشياء، هذا شيء آخر الله أعلم به، يسأل الأطباء في ذلك. أي نعم ها؟ طيب. قال: وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك، وهي أشد حرارة من النار، وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعله ماء ذائبا، وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه، يعني ما يأخذ كل شيء الكبد، المعدة تذيب وهو يأخذ الصفو، الكبد يأخذ الصفو يأخذ اللطيف من الغذاء، ثم رتب منها مجاري وطرق يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظهر، وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك، وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك، فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم، وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخر، فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى للمرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني، فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن، فإنه إذا استقر فيها أي في المعدة اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته، ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاق، وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء كالمصفاة الضيقة الأبخاش تصفيه، كالمصفاة الضيقة الأبخاش تصفيه، فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكأها، لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ، فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيئة له بمنزلة المجاري المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقي، ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها، فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة، وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال، وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة، فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره فأحسن تقديره؟ وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك وسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك؟ فالعرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه. فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلم تسميه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبائع. قال في الأصل يا لله عن ذكر الطبائع يرغب فيها، والمثبت من نسخة أخرى. ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها، فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم. كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق مثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين من البرسام، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة يريد به من به مرض. قال معجم الوجيز يريد به من به مرض. ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت، فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها أي خالقها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته. فلم يجد بك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرهه. قيل لك فإذا أقررت ويحك كلمة ترحم بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع. فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته، وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. فالحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها، كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. معلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، يعني ما تأتي طبيعة إلا من طابع، من هو الطابع لها؟ هو الله. فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه. قال الشيخ، وهذه مناقشة قديمة للدهرية القدماء والملاحدة الجدد المسمين حينا بالشيوعيين وآخر بالاشتراكيين، نعم، يعني هم الآن الذين يقولون إن الطبيعة لا إله والحياة مادة، الشيوعيون في هذا الزمان والاشتراكيون. قال: والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خلقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها هو الله، ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو واضح في الرد على الذين يقولون إن الطبيعة هي التي فعلت هذه الأمور وأنها هي التي خلقت، رد قوي. إلى هنا بارك الله فيكم.